مخزومية، هذه قريش يا أخوانا، قريش أفضل قبائل الدنيا على الإطلاق، أفضل قبائل العرب. قريش الذين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهينهم وأمرنا أن نكرمهم. قريش هذه هي عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينتسب إليها. وكل القرشيين هم أبناء رجل واحد، يعني بينهم قرابة، قرابة كلهم أبناء عمومة، ربما يعني يرتفع عمود النسب وربما ينخفض، فكلما انخفض عمود النسب كان البطن ألصق، وكلما ارتفع كان البطن أبعد، لكن في النهاية كلهم بنوا رجل واحد، وهو فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة. وقيل إن أصل قريش هو مالك بن النضر بن كنانة، لكن الأول أشهر، الأول أشهر. ويكفي لشرف هذه القبيلة أن منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، يعني جماعة المهاجرين الأولين كلهم من قريش. هذه المرأة معلوم أنها كانت متأخرة الإسلام، يعني لعلها كانت من الذين أسلموا عام الفتح، وهي كانت تعتاد هذا الأمر، لكن لم يرفع أمرها إلى من يقيم عليها الحد إلا في هذه المرة، أو لم يثبت عليها الحكم إلا في هذه المرأة، في هذه المرة. فلما ثبت عليها الحكم وجب إقامة الحد. والمرأة كما قلت لكم شريفة، يعني يكفي إن بني مخزوم هؤلاء هم قوم خالد بن الوليد، وأبوه الوليد بن المغيرة، وعمه هشام ابن المغيرة، قبيلة كان فيها شرف وفخر وعز وفروسية ونجدة وأيضا إنفاق للمال. فلما يحدث حتى أن شريفة مخزومية قرشية تسرق، الأمر جد خطير. وإحنا عندنا مبدأ مهم جدا، أقيلوا ذوي العثرات عثرتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم. لكن المرأة وصل أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قريش احتالت تبحث عن وسيلة من الوسائل التي تضغط بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم علّه يوقف تنفيذ الحكم. وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمر بتنفيذه نفذ، وإن أمر بتعطيله عطل، وإن أمر بإيقافه وقف. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فأرادوا أن يشفعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنهم كلموه فقالوا يا رسول الله، يعني نفديها بما شئت من المال، لا تقطع يدها، لا تقطع يدها، هذه سبة، هذه مسبة. انظر هنا نظرة أهل الدنيا للمسبة، لكن نظرة أهل الدين للتطهير وإقامة العدل، إقامة عدل الله تبارك وتعالى، عدم التفرقة بين الناس، بين السادة والعبيد، أو بين الشريف والوضيع، الكل أمام أحكام الشرع سواء. كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم عساه أن يلين، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بلطف، قال لهم تتطهر خير لها. يعني أنتم تريدون الدنيا أم تريدون الخير؟ تريدون الخير. أنتم أسلمتم وظني أنكم قد حسن إسلامكم، دعوها تتطهر، هذا أمر يطهرها، تأتي يوم القيامة ولا ذنب عليها، تأتي يوم القيامة مبرأة من هذه الذنوب ومن هذه العيوب، تتطهر خير لها. وكأن القرشيين من بني مخزوم وغيرهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل شفاعتنا، فنحن كنا على عداوة معه في الزمن القريب قبل الإسلام، لنبحث عن رجل ذي تأثير على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا، جعلوا يتساءلوا، من يشفع إلى الحبيب محمد؟ من يشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة؟ فلم يجدوا خيرا من أسامة بن زيد. وانظر إلى هذا المعنى، المعنى الجليل. أسامة بن زيد هذا كما قلت لكم في اللقاء الماضي، يعني في نظر قريش أبوه عبد، أبوه عبد، لأن زيد بن حارثة كان عبدا عند خديجة وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، حرره وتبناه قبل أن يحرم التبني، فلما حرم التبني نسب إلى أبيه حارثة، وبقيت علاقته الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أسلم من العبيد أو من الغلمان. وولده أسامة كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترئ على أن يشفع فيها غير حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. لاحظوا، زيد بن حارثة قتل شهيدا في سرية مؤتة، وذلك في سنة 6 من الهجرة، عام الفتح سنة 8 من الهجرة. إذن فالمقصود بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا هو أسامة وليس زيدا، ولهذا أكد بقولهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فجاء أسامة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ لاحظوا رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه بنو مخزوم في نفر من قريش يشفعون للمرأة، قال دعوها تتطهر خير لها. النبي صلى الله عليه وسلم رعى هنا أنهم موتورون، أنهم مهمومون، رعى أيضا أنهم حدثاء عهد بإسلام وحدثاء عهد بجاهلية، رعى ثالثا أنهم عندهم يعني ما زال عندهم بعض آثار الجاهلية في نفوسهم، فكان لينا في الرد عليهم، لينا في الخطاب لكنه لم يكن لينا في الحكم، الحكم لا رجعة فيه، وسنعرف لماذا. طالما وصل الحد إلى السلطان فلا شفاعة فيه، لعن الشافع والمشفوع. الرسول قال لهم دعوها تتطهر خير لها، فلما كلمه أسامة، وأسامة هو من هو في الفضل وهو من هو في السبق وهو من هو في القربة والزلفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الإنكار شديدا، ولهذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنكار شديد. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم. والله هذا وصف للداء الذي تعيشه معظم المجتمعات اليوم. الجاهلية في هذا الباب منتشرة إلى حد كبير، يعني لو إنسان ارتكب جريمة من الجرائم وهو ينتسب إلى أمير من الأمراء أو سيد من السادات أو ينتسب إلى ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء أو وزير من الوزراء أو مليونير أو ملياردير من أصحاب الأموال، ستجد كل المحاولات لإنقاذه بالحق والباطل، لن تجد رغبة في التطهير، لن تجد الرغبة في الزجر، لن تجد الرغبة في إقامة العدل. الكل يقول نفسي نفسي، كأنه يوم الموقف أو هول المطلع. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقر هذه القاعدة، أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم. من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم هلكوا، هلكوا بكفرهم وبشركهم وبظلمهم وببغيهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني ركز على سبب عظيم لهلاك الأمم، ركز على سبب عظيم لهلاك الأمم، هذا السبب هو عدم تحقق العدل. وكما يقول شيخ الإسلام إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويدحر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. فالعدل من أصول هذا الدين، من الأسس التي يقوم عليها الحكم في الإسلام، الحكم بين الناس، التسوية، الناس كلهم سواسية، كلكم لآدم وآدم من تراب. أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. ده ابن فلان، ده شريف من عائلة شريفة، من أسرة حسيبة نسيبة، والنهاردة أصبح الشرف، يعني أصبح، كان قديما الناس تعتد بالشرف، شرف النسب. اليوم الناس لا ينظرون إلى هذا، لكن اليوم شرف المال، شرف الثراء والجاه والغنى. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف، اللي ملوش ظهر، اللي ملوش سند. وأصبح هذا المثل القبيح، المثل الفج، بيعبر عن هذا الظلم، اللي له ظهر ما بينضربش على بطنه. ما هذا الكلام الفج؟ أيقال هذا الكلام في مجتمع مسلم، مجتمع يرجى فيه العدل، يبتغى فيه العدل؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم، والذي حكم فعدل، وشريعته كلها عدل، ولا ينبغي أن يفرق فيها بين أحد وأحد. انظروا يا عباد الله إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: وأيم الله يمين، يمين، اختلفوا في تصريفها لغة بما لا نحتاج إليه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فاطمة بنت محمد بنت أبيها وبضعة أبيها، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي من أحب الناس إليه. يقول: فاطمة بضعة مني، قطعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها. فاطمة حبها من حب أبيها، حبها وحب أبنائها، حب أبنائها من حب أبيها عليه وعليهم صلوات ربي وسلامه. الرسول يضرب هذا المثل بلو، ولو حرف امتناع. فاطمة تسرق؟ أيظن هذا بفاطمة؟ أيظن هذا بجزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الرسول يضرب بها المثل، وإن كان الأمر مستبعدا. لو، عشان كده يقولون في اللغة هي حرف امتناع للامتناع، حرف امتناع. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. العلماء لما كانوا يشرحوا هذا الحديث ويأتوا عند هذه اللفظة، ذكرت لكم مقولة الإمام الشافعي، كان لا يجرؤ على أن يروي هذه اللفظة. شوف أنا عمال أقولها إزاي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أنا بقولها لأن ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الرواية لا شيء فيها ولا عيب فيها على فاطمة ولا على دين أبيها. لكن شوف هنا الإمام الشافعي كان إذا وصل إلى هذه الفقرة من الحديث يذكرها بالمعنى، لا يذكرها باللفظ، لا يستبيح أن يروي الرواية بنصها. فكان إذا وصل إلى هذا المقطع من الحديث يقول: فذكر صلى الله عليه وسلم عضوا شريفا من امرأة شريفة. انظروا إلى الحب، انظروا إلى التقدير، انظروا إلى التعظيم، انظروا إلى كلام الإمام الشافعي رحمه الله وهو يتكلم بهذا الحب وبهذا الأسلوب الجميل الجيد الذي فيه توقير وتعزير وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أوصل لهذه الفقرة التي قالها الشافعي. ذكر ابن ماجة أي في سننه عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث. ابن ماجة روى هذا الحديث عن شيخ اسمه محمد بن رمح، محدش فينا يعرفه، لكن شوفوا هذا الرجل كان صاحب فضل، صاحب شرف، صاحب حب لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهدي ذكر ابن ماجة عن شيخه محمد بن رويح شيخي في هذا الحديث قال: سمعت الليث. الليث، والليث اسم من أسماء الأسد، وإحنا قلنا في درس الفتاوى في لقاء الفتاوى النهاردة أن يعني قد يتسمى البعض بأسماء الحيوان إن كان اسما لا قبح فيه، لكن أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. الليث بن سعد فقيه أهل مصر، فقيه أهل مصر في زمن تبع التابعين، في زمن أتباع التابعين. وكان الشافعي يقول عن الليث أفقه من مالك، أي أفقه من مالك إمام دار الهجرة. فذكر محمد بن رمح قال: سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث: أعاذها الله من أن تسرق. أعاذها الله، نعوذ بالله، وأعاذ الله فاطمة الشريفة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من هذا. أعاذها الله أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول مثل هذا. ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال هذه العبارة التي قلتها، قال: فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة. واستحسن أهل العلم ذلك من الشافعي لما فيه من الأدب البالغ، وإنما خص نبينا صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنها رضوان الله عليها أعز أهله عنده. يعني لو أن أعز أهلي علي فعل هذا لأقمت عليه الحد. انظروا إلى عدل محمد صلى الله عليه وسلم. أنا نفسي يعني هذا الحديث لو أحسننا تصديره، لو أحسننا الدعوة به، لو أحسننا الدعوة به، مش عشان نتكلم عن قطع الأيدي، ولكن عشان نتكلم عن قيمة العدل والعدالة. قيمة العدل، القيمة الضائعة الغائبة في كثير من مجتمعات المسلمين. قيمة يعني بعض بلاد أوروبا اليوم سبقونا في هذه القيمة وهم على غير دين. نحن أحوج ما نكون إلى هذه القيم التي جاء بها ديننا، العدالة، عدالة اجتماعية، عدل في الحكم، عدالة في القضاء. كل هذا من الأسس التي تنبني عليها الدول القوية المنيعة العزيزة، الدول العظمى. العظمة تأتي بهذا، تأتي باستقرار الأمة. ونحن خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، لكننا نعجب من هذا في زمن الغثائية، زمن تكالبت علينا فيه الأمم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا سبب الهلاك فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وأقسم على هذا، ثم ذكر لنا أن هلاك الأمم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هنا بعض المسائل التي ينبغي أن ننبه عليها. من هذه المسائل: هل تقطع اليد في جحد العارية؟ كما قلت لكم هذه مسألة محل خلاف. الإمام أحمد في الرواية الصحيحة الصريحة عنه أوجب قطع يد جاحد العارية بعكس المنتهب والمختلس والغاصب والخائن. وسبب ميل الإمام أحمد إلى هذا أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذه المرأة كانت تجحد العارية. قال ابن القيم في الهدي النبوي قال الإمام أحمد بهذه الحكومة، الحكومة يعني مش حكومة عاطف صدقي ولا عاطف عبيد ولا نظيف، الحكومة يعني الحكم، يعني لما نقضي في قضية نسميها حكومة، نحكم يحكم حكما وحكومة. يقول صاحب الهدي النبوي ابن القيم قال الإمام أحمد بهذه الحكومة ولا معارض لها، وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن، قال والمراد بالخائن خائن الوديعة، قال وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعها وقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة سرقت لقطع محمد يدها. فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر، فتأمله. قال وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه والله الموفق. يبقى ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد بيّن أن هذا هو الراجح من أقوال الإمام أحمد، وأنه هو التفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم للسرقة. لكن في رواية ثانية عند أحمد وهي رواية الجمهور، هذه الرواية الثانية هي قول الخرقي وأبي إسحاق بن شقلة وأبي الخطاب وسائر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع على خائن، وفي رواية عند أبي داود ليس على الخائن والمختلس قطع، وصححه الترمذي، وفيهما ليس على المنتهب قطع. قالوا ولأن الواجب قطع يد السارق، أما الخائن فليس بسارق فأشبه جاحد الوديعة. يبقى هذه مسألة مهمة ذكرتها لكم، مخالفة أو خلاف أهل العلم في قضية جاحد العارية، هل ينطبق تحت يندرج عليه حكم القطع أم لا. الحكم الثاني أو المسألة الثانية أو التنبيه الثاني، لو سرق ثمرا من بستان، سواء بقى سرق ليأكل أو سرق ليحمل، لو سرق ثمرا من بستان، يعني مر على بستان فيه نخيل فجعل يأكل من الرطب، هذا لا قطع عليه، جعان عايز يأكل، هو لا يجوز له ولا يحل له إلا بإذن، لكن لا تقطع اليد في مثل هذا. طيب لو حمل قطع الرطب وحمل الرطب إلى بيته برضو لا قطع عليه. ليه؟ لماذا؟ لأن الثمر ليس في حرز، هذه ليست سرقة بمعنى السرقة، هي أخذ للمال بغير حل. فالثمر على رؤوس النخل أو على رؤوس الشجر هذا ليس حرزا، ليس حرزا. ولهذا يقول لو سرق ثمر شجر أو جمار نخل، الجمار يعني هي طعام يكون في أعلى النخلة، لما يقطع جريد النخلة بيصل إلى هذا الجمار والبعض بيأكله. الجمار اسمه كثر، كثر بالثاء التي نخرج فيها اللسان. لو سرق ثمر شجر أو جمار نخل وهو الكثر قبل إدخاله إلى الحرز، يعني إيه؟ يعني لو صاحب النخل جمع نخله وقطع النخل وأخذ ما فيه من الثمر ثم أدخله في المخزن فجاء إنسان فسرق، يبقى هذا سرق من حرز. يبقى فرق بين الذي يسرق من مخزن الثمر وبين الذي يسرق الثمر من على رؤوس النخل. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه قال لا قطع في ثمر ولا كثر. وفي رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، قال من أصاب منه بفمه، من أصاب منه بفمه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني جعان وعايز يأكل فأكل، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه، نشوف ثمنه قد ايه ونغرمه الضعف، فعليه غرامة مثليه والعقوبة التعزيرية. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، الجرين يعني المخزن، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، رواه أبو داود والنسائي. الحقيقة يعني هذه التفرقة مهمة جدا، أن بتبين لنا معنى الحرز، وأن من سرق ما بلغ نصابا اللي هو مثل ثمن المجن اللي احنا قلنا عليه بربع الدينار، من سرقه بثلاثة دراهم كما جاء في الرواية، من سرقه من حرز فعليه القطع، أما من أخذ الثمر من رؤوس الشجر فلا شيء عليه. المسألة الثالثة أو التنبيه الثالث، وده مهم جدا في درء الحدود بالشبهات ودرء الحدود قبل أن تصل إلى ولاة الأمر. المسألتين مش متناقضتين يا أخوان، ليس بينهما تناقض. إذا لم تصل بالسارق إلى ولي الأمر اشفع عند المضار، اشفع للسارق، ادرأ عنه لحد ما استطعت، خاصة إن كان يعني رجل مش معتدي السرقة والإجرام، أخطأ مرة ولا حاجة. ينبغي أن نقيل ذوي الهيئات عثراتهم، نقيل عثرات ذوي الهيئات. ولهذا قال يسوغ التعريض للسارق بعدم الإقرار. يعني إيه؟ ما نقولوش اكذب، ما نلقنوش الكذب صراحة، لكن بالتعريض بالكناية بالتورية، يا أخي لعلك ما انتش واخد بالك، لعله ما كانش حرز، يبقى هنا يجوز. وحتى ممكن القاضي يفعل هذا، وكيل النيابة يفعل هذا من باب درء الحدود. يبقى يسوغ التعريض للسارق بعدم الإقرار إن كانت السرقة ثبتت بالإقرار أو بالرجوع عنه، ويطلب من المسروق منه أن يعفو عنه. نقول للمضار يا أخي اعفو عنه، اعفو عنه، عفى الله عنه، قبل أن يرفع إلى القاضي أو الحاكم، لا بعد ذلك. وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود بينكم. تعافوا يعني اعفوا، يعفوا بعضكم عن بعض، أسقطوا، تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. يعني إذا وصل للولي الأمر خلاص محدش يشفع، محدش يعفو، حتى يا أخوان حتى المسروق منه لا يستطيع أن يقول أنا عفوت طالما وصل الأمر إلى ولي الأمر. لكن قبل ذلك تعافوا الحدود فيما بينكم. وفي رواية رواها الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم إلا في الحدود، يعني إلا في الحدود إذا وصلت إلى ولي الأمر. وفي موطأ الإمام مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا، الزبير بن العوام لقي رجلا أمسك بتلابيب سارق يريد أن يذهب به إلى السلطان، فقال له الزبير: اتركه، سيبه، معلش المرة دي اعفو عنه. فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان، لا أعفو عنه حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. يبقى ممكن أنا أشفع دلوقتي قبل ما تصل به لولي الأمر، لكن إذا وصلت لولي الأمر ملعون من شفع. وقضى صلى الله عليه وسلم بقطع يد سارق سرق رداء صفوان ابن أمية في المسجد. كان صفوان نايم في المسجد ومتغطي بردائه، أو نايم على ردائه، فجه لص وقعد يسحب الرداء من تحت رأس صفوان بن أمي، فمسكوا السارق ووصلوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقوم الرداء. صفوان ده من أشرف قريش، لابس رداء عليه القيمة، يعني عباية غالية، فقوم الرداء فإذا به بلغ النصاب، نصاب القطع. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده رق له صفوان: هتقطع إيده عشان إزار ولا عشان رداء؟ تقطع إيده عشان الرداء، أنا عفوت عنه، أنا أهب له الرداء، هدوله هدية. فأراد صفوان أن يهبه إياه أو يبيعه منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ روى هذه القصة أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد في رواية أحمد والنسائي فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه مسألة مهمة أشرنا إليها في اللقاء الماضي وأكدنا عليها في هذا اللقاء. هننتقل لآخر حد من الحدود التي بين أيدينا، وهو الحد الذي قلنا اختلف عليه في تقديره، في حد الضرب الذي يضرب فيه، حد الخمر. وحد الخمر إذا شرب إنسان إذا شرب مسلم بالغ عاقل الخمر وهو مختار، يعني إذا شربه وهو لا يدري أو لا يعي أو وضعت له في شرابه أو طعامه دون أن يدري حتى لو سكر لا شيء عليه، لأن من شروط إقامة الأحكام الشرعية التكليفية العقل والبلوغ، شروط التكليف. فإذا شرب الخمر عالما عاقلا بالغا وجب أن يقام عليه هذا الحد. لكن قبل أن نتكلم في حد الخمر لابد أولا أن نقدم بمقدمة في حكم الخمر، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر عقوبة دنيوية على شرب الخمر، يبقى شرب الخمر ده حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ مش محتاج كلام، حرام، حرام قطعا، حرام يقينا، هو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. لا أعلم أحدا، لا أعلم عاقلا مسلما عاقلا يقول إن الخمر مباح. في أول الإسلام كان في بعض الناس بيتأولوا بعض الآيات، فإن الخمر دي طعام وشراب وليس علينا جناح فيما أكلنا أو شربنا، لكن هذا التأويل رد عليه علماء الصحابة فأزالوه بالكلية، أزالوه بالكلية، وبقي الإجماع على حرمة الخمر. يقول ربنا تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى هذا باب لإيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. عشان كده ربنا يختم الآية بقوله إيه؟ فهل أنتم منتهون؟ لاحظوا الخمر لم تكن محرمة في أول الأمر، كان الصحابة يشربون الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وحتى بعد الهجرة إلى المدينة حتى جاء التحريم. فلما قال ربنا تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون، أراقوا الخمر في السكك والطرقات وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. المؤمن ما ليس له، أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده ليه؟ المدخن النهاردة، المدخن النهاردة بتجد الفتاوى تقول لك إن التدخين حرام لأنه فيه كذا وكذا، فيه ضرر وفيه وفيه وفيه. يبقى يجب هنا أن تقف وقفة مع نفسك أولا، وقفة مع نفسك أولا، اسمع إلى هذا الاستفهام فهل أنتم منتهون، وقل، قلها من قلبك، قلها من سويدائك، انتهيت يا رب، لن أرجع إليها يا رب، أسأل الله أن يعفو عنا وأن يلهمنا التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. يبقى هذا حكم الخمر بالقرآن حرام قطعا. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر كثيرة كثيرة، يعني لو سقنا الأحاديث سيطول علينا الأمر جدا. أخرج الطبراني وابن مردويه وصححه الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض فقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. يا الله يا الله، ينفع بعد كده يا أخوانا؟ حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، يشير ابن عباس إلى تسميتها رجسا من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فعادلت عبادة الأوثان كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذه موبقات، هذه موبقات. ينفع يا أخوانا، ينفع يا أخوانا أن احنا نرى محلات بتبيع الخمور في بلاد المسلمين؟ والله هذا منكر، هذا منكر، هذا زور، هذا إفك، هذا بهتان. ينفع شارب البانجو أو الحشيشة أو الأفيون أو نحو هذا يتعرض للعقوبة وشارب الخمر يكرم؟ ما ينفعش. ده احنا إذا حرمنا هذه الأشياء وجه من وجوه التحريم القياس على الخمر، والوجه الآخر الضرر وإفساد الأمم. طب الخمر مفسدة، الخمر مفسدة الأمم يا أخوانا. أمريكا، أمريكا يعني قمة الديمقراطية، قمة الديمقراطية، اتفق عقلاؤها في يوم من الأيام على تحريم الخمر من غير دين، من غير شريعة. قالوا الخمر دي أم الخبائث، فاتفقوا على تحريم الخمر ووضعوا لها عقوبة، ولكنهم لم يستطيعوا تطبيقها وتنفيذها، فعادوا القهقرة وألغوا القوانين التي تحرم الخمر، وعادت مجتمعات السكر والعربدة نعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر. انتبهوا لهذا الحديث: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. يبقى شارب الخمر ملعون، الذي يسقي النادل ولا الجرسون ولا العامل ولا مش عارف يسموه ايه المترو، هذا حرام، حرام التعامل في هذه الاشياء. ما نقولش بقى ده سياحة ومش عارف ايه، ما ينفعش تشيلها ولا تحملها، لا تشربها ولا تشيلها. يبقى شاربها ملعون، ساقيها ملعون، بائعها ملعون، مشتريها ملعون، عاصرها ملعون، معتصرها اللي بيطلب المعاصرة تعصرها له ملعون، حاملها ملعون، المحمولة إليه ملعون. وفي رواية عند ابن ماجة: وآكل ثمنها، اللي بيكتسب من وراها. السياحة عايزة كده، السياحة عايزة كده، ما ينفعش يا أخوانا، هذا حرام. وفي رواية أيضا عند ابن ماجة والترمذي من حديث أنس وزاد فيه: وبائعها ملعون، وآكل ثمنها ملعون، والمشتري لها، والمشتري أو المشترى له اللي يشتريها، والوكيل اللي بيشتريها لغيره، يبقى الكل ملعون. وفي أوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر. الأمة أجمعت على تحريم الخمر، الأمة مجمعة على تحريم الخمر، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. طب نأتي بقى للحد، حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو 40. هو المصنف أورد لنا حديثين نذكرهما سريعا. الحديث 353 و354. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، نحو يعني قريبا من 40 ضربة. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان زمن عمر استشار عمر الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. يبقى هذا الحديث في حد الخمر بيبين لنا القضية التي ذكرناها في الخلاف في قدر هذا الحد، الخلاف في قدر حد الخمر، خلاف واضح بين. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب نحوا من 40، وفي رواية في رواية يعني لو تابعنا روايات هذا الحديث إن هذا الرجل الذي جلد أو ضرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال كما جاء في مختصر الاستيعاب لابن عبد البر إنه اسمه ابن النعيمان. ابن النعيمان يقول أبو عمر بن عبد البر: وكان نعيمان هذا رجلا صالحا على ما كان فيه من الدعابة، بيهزر كثير يعني، وكان له ابن قد انهمك في شرب الخمر، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر 4 مرات، يعني كل مرة يشرب ويؤتى فيجلد يضرب ثم يذهب ثم يعود فيشرب ثم يجلد. جلده رسول الله، ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 4 مرات، وقال للذي لعنه، واحد قال له لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لعنه: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قال: وقد روي ذلك في النعيمان نفسه. أما في البخاري فقد جاء في ذكر أو ذكر رجل آخر، هذا الرجل اسمه حمار أو اسمه عبد الله، وكان ملقب بلقب حمار. وإحنا قلنا اعتاد الجاهليون أو اعتاد العرب على التسمية بأسماء الحيوانات وكانوا لا يجدون في هذا غضاضة، يبقى حمار من قوة التحمل والصبر، أسد من الشجاعة والجرأة والاقتحام وهكذا. يبقى في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل فيه دعابة، بيهزر، ابن نكتة يعني، ممكن يقول كلمة يعني ظريفة لطيفة تحتمل، يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب. مش معنى ان الرسول بيحبه، مش معنى ان الرسول بيستخف دمه يبقى خلاص يعفو عنه في هذا، لا، اذا وصلت الحدود الى ولي الامر لعن الشافع والمشفوع فيه. هذا حمار، هذا أو عبد الله الملقب بحمار، جلد في الخمر مرات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعن، اللهم لعن ما أكثر ما يؤتى به. يقال إن القائل كان عمر بن الخطاب، اللي شتمه أو دعا عليه باللعن عمر بن الخطاب، ويقال خالد بن الوليد. ويخوانا في بعض الصحابة لم يشربوا الخمر حتى في الجاهلية، لأن أي عاقل يأنف أن يزيل عقله بيده، أن يتعاطى ما يزيل عقله. يقول لك أنا هبقى في التوهان. توهان إيه؟ توهان إيه يا أخي؟ اتق الله في نفسك، اتق الله في عقلك. ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. يبقى سريعا كده، حد الخمر كان 40 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حوالي 40، واحنا قلنا ده الخلاف في القدر. عمر بن الخطاب لما كثر شراب الخمر بعد ان اتسعت في الفتوح استشار الناس فاشار عليه عبد الرحمن بن عوف، وفي رواية علي بن ابي طالب، فجلد 80 جلدة. وجاء في حديث صحيح في البخاري ان احد الولاة شرب الخمر في زمن عثمان بن عفان، فأتي به وأقيمت عليه البينة، فأمر عثمان بجلده. العجيب يا أخوانا أن هذا الوالي، والي يعني محافظ، محافظ محافظة، رئيس مقاطعة، أمير مقاطعة، شرب الخمر وثبت عليه هذا. وكان إيه تاني؟ وكان أخا لعثمان بن عفان لأمه، أخوه من أمه، اللي هو إيه؟ اللي هو الوليد بن عقبة. فلما ثبت عليه ذلك أمر عثمان بجلده، فأمر عليا أن يجلده، فقال علي للحسن: قم فاجلده. فقال الحسن وكأنه كان مغضبا: يتولى حارها من تولى أمرها، أو عبارة مثل هذا. فقال لعبد الله بن جعفر: قم فاجلده. فقام عبد الله بن جعفر فجلده، فلما وصل إلى 40 قال: أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، أو كما قال. أكتفي بهذا القدر، لكن يبقى أن أختم حديثي قبل أن أتلقى الأسئلة والاستفسارات في كتاب الحدود هذا، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وهذا باب التعزير، باب التعزير، العقوبات التعزيرية التي لا حد فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه جعل 10 أصوات هي الحد الأقصى في هذا الباب، هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم سنبدأ في كتاب الأيمان والنذور. معنا الآن الأخت أم أحمد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
مرحبا يا أم أحمد.
بارك الله فيك يا شيخ. لو سمحت
تفضلي.
توفاه الله زوجي، وبعدين أنا يعني كان قبل ما يتوفاه الله بليلة كان طالبني وما حصلش نصيب. أنا كنت أهملت في هذا الموضوع، فأستغفر إزاي أو إيه الذنب اللي أنا تركبته؟
غضب عليك يعني؟
لا هو مش غضب، هو يعني عادي، يعني عدت الليلة عادي، بس أنا شايلة ذنب كبير قوي لأنه هو كراجل طيب جدا.
لم يعفو عنكي؟
لا عادي، هو تاني يوم توفى الله. بس تاني يوم توفى الله عادي، ويعني طلع لنا البيت متوفى الله. بس اغفر الذنب ازاي؟ وبعدين انا طبعا دلوقتي ما بطلعش من البيت.
طب مش انت توبتي من هذا الذنب يا ام احمد؟
نعم.
مش انت توبتي الحمد لله من هذا الذنب؟
انا بتوب بس نفسي احس ان ربنا
غفر لي. لا توبتي بمعنى ما بتعملهوش تاني.
اه
بتعمليه تاني ولا توبتي الى الله منه؟
لا انا بقول لك، انا جوزي كان عايزني قبل ما يموت.
طيب خلاص، انا استوعبت كلامك ان انت امتنعتي.
لا لا لا، ما بس كل حكايه ان انا اتاخرت وبعدين عدت الليل على كده، وتاني يوم توفاها الله.
ماشي يا ام احمد، ماشي، عفى الله عنك. الاستاذ شريف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم، تفضل.
ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا على اللي حضرتك بتقدمه لنا.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. بسأل حضرتك حكم لعبة الكونغ فو، على الرغم ان فيها ضرب في الوجه لكن بيستعملوا هم أوقية وحاجات من دي على الوجه برضه.
نعم، يعني من قواعدها الضرب في الوجه.
ايوه، من قواعدها الضرب في الوجه وبيلبسوا هم واقي على الوجه برضه.
ماشي يا اخي، الله يبارك فيك،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت وقام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ جمال بعد إذن حضرتك، يعني
تفضلي.
أنا عندي 15 سنة وأختي عندها 17 سنة، وإحنا بنحب قراءة القصص البوليسية جدا يعني، ويعني من وجهة نظر أمي إنها مضيعة للوقت وكده يعني، فأنا عايزة أعرف يعني هل هي قراءتها في أوقات معينة ومحددة، يعني مش في كل الوقت يجوز ولا لأ؟
ماشي يا وئام،
شكرا يا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك.
بارك حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد القوي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا شيخ،
بارك الله فيكم. تفضل وطي صوت التلفزيون يا عبد القوي.
يا شيخ انا عايز اسالك بس سؤال بخصوص
اخفض صوت التلفاز،
بخصوص مثلا الاغتسال بعد الجنابه.
نعم،
وطي التلفزيون.
قل
الاغتسال بالنسبه للمراه، يعني يجب غسل شعرها كاملا ام جزء منه؟
ماشي يا عبد القوي. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا بس كان عندي سؤال تاني. لو والدتي توفاها الله، أنا ما بخرجش من البيت طبعا دلوقتي حسب الشرع، ولو والدتي توفاها الله وأنا طبعا نفسي أقف على غسلها، هل أخرج من البيت لهذا الموضوع؟
مش مستوعب يا أم أحمد.
نعم،
والدتك توفاها الله رحمة الله عليها.
لا لسه ما توفاش الله، بقول لك لو توفاها الله.
لو
هل أنا ممكن أوصل للبلد اللي هي فيها احضر مثلا العزاء، ولا بنفسي اقف على وصلها، ولا
انت الان في العده؟ انت الان في العده؟
لسه بقالي شهر بس.
طيب فسري يا ام احمد. ماشي يا ام احمد،
وهي ست كبيره يعني.
ماشي يا ام احمد،
شكرا يا دكتور. سلام
عليكم. وعليكم السلام. الأخ حسين، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
لدي بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
في العام الفارط سألتك عن أن إمام يخطئ.
نعم.
ما هو عدد الأخطاء التي توجب الإعادة؟ وهل علي وزر إذا لم أعد هذه الصلاة؟
يخطئ في التلاوة كما أخ حسين.
يخطئ في الحركات.
كيف
الحركات؟ مثلا فتحة تصبح ضمة، مثلا.
نعم نعم نعم.
هل علي وزر إذا لم أعد الصلاة؟ ما هو عدد الأخطاء في البداية التي ونوعها التي توجب الإعادة؟ ثم هل يجب علي أن أمر غيري بالإعادة؟
كم عدد الأخطاء التي توجب الإعادة؟
وهل علي وزر إذا لم أعد؟
ماشي يا أخوي حسين.
وهل يجب علي أن أمر غيري بالإعادة؟
ماشي يا أخي. الأخ أبو السعود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ،
بارك الله فيكم.
كيف حالك؟
أكرمكم الله.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
نسألك الدعاء والله يا شيخ.
ربنا يسر لك أمرك يا أبو السعود.
في سؤال بس يا شيخ.
تفضل.
يجوز الواحد يعني أنجج زوجته يعني ومشي في الشارع؟
يعني إيه أنجج؟
يعني ياخذها مثلا
يحط إيده في إيدها يعني. ماشي يا أبو السعود.
معلي وثاني سؤال بس يا شيخ. الستار
اسمه. أنا عايز أسألك سؤال يا أبو السعود. الهيئة ديت. فيها إهانة لك ولا إهانة للزوجة؟
لا ما فيش أي حاجة.
ما فيش أي حاجة ولا تشبه؟ ولا تشبه بناس مش كويسة؟
لا أنا ما أعرفش، لو هي حرام يبقى حرام خلاص عليك.
ماشي ماشي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الستار اسم من أسماء الله الحسنى؟
الستار.
ولا الستير؟
ماشي. الأخ أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك ويكثر من أمثالك ويبارك في قناة الرحمة.
أكرمكم الله تعالى.
شيخ أنا زوجتي وديتها تحفظ قرآن، كم يعني كنت مسافر وقلت لها تحفظ قرآن في المحافظة نفسها، ووالدي منحها وأنا مسافر. جيت حاولت إن أنا أبعتها، رحت معها إن هي تحفظ قرآن تاني وما فيش مشاكل إن هي تحفظ. ما فيش مشاكل يعني لها هي، ما فيش اعاقات في الطريق ولا اي حاجه يعني، بتروح تحفظ.
بتسافر قد ايه؟
بتسافر حوالي 8 كيلو يعني، مش سفر يعتبر.
والدك منعها ليه؟ ماشي يا ايمن، ابقى اتصل بينا تاني. الاخ محي الدين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله محي الدين حسين من حلوان.
يا مرحبا يا مرحبا.
يا مرحبا زكا شيخنا،
بارك الله فيكم.
انا احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
ربنا يجزيك خير.
الله يبارك فيك.
بالنسبه لحضرتك انا ما لحقتش اكلمك في درس الصلاه، الدور اللي قبل درس اللي قبل كده.
نعم.
فهنا دلوقتي الكلام لصالح الصلاه، يعني مثلا الشيخ الامام قام جلس في الثالثه وعايز يجيب الرابعه.
نعم.
فطبعا اذا نبهته وقلت له هات الرابعه، الكلام لصالح الصلاة ده صحيح أم لا؟
ماشي.
اللهم صل على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام.
يعني مش فاكر بعد.
واضح انك هتتصل بيها تانية يا وحي.
نعم
هتتصل بيها مرة تانية.
ماشي يا شيخ، ربنا يجزيك خير.
بارك الله
بارك
فيكم.
بارك الله فيك وربنا يبارك من أمثالك.
الله يبارك فيكم.
بارك قناة الرحمة يا رب.
آمين آمين. أم أحمد، يعني انا بقول لك يا ام احمد، انت اتصلت بيها مرتين وانا حزين على الاسئله الافتراضيه، ومش عايز الاسئله الافتراضيه تفرضيها من الان. يعني احنا عندنا مثل بيقول ايه، ما نتمناش البلاء قبل وقوع، قبل وقوع لا نتمنى البلاء. ام احمد يعني وقعت في ذنب هي تراه ذنبا، انه ارادها زوجها للفراش فتلكأت او تأخرت او يعني لم تسارع، فتوفي الرجل في هذه الليلة او في صبيحة اليوم التالي، فتستشعر عظم الذنب. توبي الى الله عز وجل. لا يوجد ذنب على الاطلاق الا وتجبه التوبة من اصله واساسه. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعليك أن تعترفي بحق هذا الزوج عليك. حقه إيه؟ حقه في أنك يعني تكثري من ذكره بما كان يحب أن يذكر به، تثنين عليه، يعني تمدحي فيه، تشكريه بما هو أهله، بما هو فيه، تتغافلي عن سيئات إن كان له سيئات او هفوات خلاص ننساها. ودي طبيعتنا ان احنا لما حد بيموت عزيز علينا بيموت ما بنفتكروش الا الحسنات. ودي طبيعه طيبه, طبيعه طيبه فينا, نسال الله ان يبارك فيها. فانا بقول لام احمد يعني عفى الله عنك, عفى الله عنك, توبتي الى الله توبه نصوحا, اكثري من العمل الصالح, اكثري من الدعاء لهذا الزوج والصدقه التي تبتغين بها وصول ثوابها اليه الى غير ذلك من العمل, فان شاء الله تكونين بخير حال. سؤالك الثاني انني يعني لو امي ماتت اروح عشان اشوف امي, يعني هذا سؤال افتراضي. واحنا قلنا لو, واحنا بنشرح الحديث لو حرف امتناع, يعني ما بيحصلش اللي يجي بعدها, اللي يجي بعدها ما بيحصلش. عشان كده الرسول قال لنا فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا, فإن لو, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان. ممكن استخدم لو في أمور تنفعني في المستقبل. زي إيه؟ زي إيه؟ والله أنا عملت العمرة السنة دي بس حاسس أنني ما كنتش ما يعني ما أكثرتش من الاعتكاف في المسجد أو ما أكثرتش من النوافل, لو قدر الله لي العمرة القادمة سأكون فيها أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم لو في هذا الإطار فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهج, وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, وهو ما كانش من الأنصار, الرسول من المهاجرين. الشاهد هنا ان لو بتفتح عمل الشيطان يا أم أحمد. فربنا يبارك فيك ويبارك في أمك المريضة ويعفو عنها ويعفو عنها, لكن لا تفترضي هذا انك تخرجي اذا حدث, اذا حدث البلاء اسألي, اسألي حينما يحدث, لان توقع البلاء يزيد الامر بلاء والعياذ بالله. يا ام احمد الاخ شريف سألني عن لعبة الكونغ فو, يعني ما اعرفش يعني ايه كونغ فو, يعني ايه كراتية, هذه الالعاب بيسموها العاب الدفاع عن النفس, لكن بيقول ان هذه اللعبة تقوم على تعمد الضرب في الوجه, واظن الضرب يكون باليدين والقدمين, يعني برجلك وبايدك. الوجه يا اخوانا محل التقدير, الوجه مش مكان للضرب, الوجه محل التقدير والاحترام. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الضرب على الوجه, نهانا عن الضرب على الوجه, وقال للضارب لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورته. صورة كريمة, صورة شريفة, خلقة الله, فتبارك الله أحسن الخالق, أحسن الخالقين. يبقى لا يجوز الضرب في الوجه, لا في الملاكمة ولا في الكونغ فو ولا في غيره. هذه من الألعاب المستوردة التي فيها سوء, وإحنا شفنا أنها بتؤذي. يعني من يضرب به المثل في لعبة الملاكم, هذا الرجل محمد علي كلي, الرجل الذي أسلم, ربنا يعني يحسن خواتمنا جميعا. هذا الرجل أصيب بالشلل الرعاش بسبب ضربات تلقاها في شبابه, ضربات تلقاها في شبابه. وإحنا بغض النظر عن المرض, إحنا بنتكلم عن التكريم للوجه. الوجه ده وجه كريم, الصورة رب العزة صوركم في أحسن صوركم, وقمة التصوير في الوجه. فأنا أربأ بأن احنا نلعب لعبات فيها إساءة للوجه, لا ينبغي أن احنا نبصق في الوجه ولا يعني نضرب الوجه ولا نحو هذا والعياذ بالله. الأخ عبد القوي بيسأل عن غسل شعر المرأة بعد الجنابة, تغسله كله ولا بعضه؟ لا كله يا عبد القوي, كله. الجنابة يجب فيها الغسل, والغسل له ركنان. الركن الأول النية, والنية محلها القلب. الركن الثاني تعميم البدن بالماء من أعلى الشعر لإخمص القدمين, تعميم البدن بالماء. طبعا الغسل فيه سنن, إنني أبدأ بأفعال الوضوء, أتوضى. واحد يقول لي طب أنا بتوضى ليه؟ هو أنا هرفع الحدث؟ ده أنا جنب. أقول لك السنة, الرسول كان يبدأ فيغسل فرجه ثم يدلك يده أو يغسلها بمادة مزيلة للأوساخ كالصابون ونحوه أو الشامبو, بعد كده إيه يتوضأ. وكان ربما يؤخر غسل رجليه لأنه كان بيقف على الأرض أو على الرمل, ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه، يبدأ باليمين ثم باليسار. الأخ حسين من تونس سألني السؤال ده من قبل، الإمام الذي يخطئ في الصلاة، يخطئ في التلاوة، في حركات الإعراب، طب هو يتقدم ليه للإمامة أصلا؟ يعني ألا يوجد من هو أهل للإمامة؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، دي أولى الأولويات، نكون قارئ لكتاب الله عز وجل. أنا لا أحب أن احنا تبقى آذنا لقاطة للأخطاء، خاصة في مكان لحنا خفيا، أنا أسمعه أنه لحن وهو لم يلحن، مش عايز ودني تبقى كده. لكن واحد ينفع يجي يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هو مين اللي أنعم عليهم؟ من الذي أنعم على أهل الصراط المستقيم؟ أنت أم ربك؟ شوفوا المعنى تغير إزاي. لكن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت يا رب عليهم، اللهم أنعم علينا بالإيمان والإسلام والإحسان وتوفنا عليهم يا رب العالمين. يبقى هنا الخطأ اللحن الجلي مفسد للصلاة. هو بيسألني كم خطأ، كم خطأ نعيد بعد الصلاة؟ أنا لا أعلم حدا في هذا، لكن أنا أقول لو الإنسان أخطأ خطأ غير مقصود، وساعة أبقى متقن للتلاوة ويطلع خطأ غير مقصود، لو أخطأ خطأ غير مقصود فهذا لا يفسد الصلاة، لكن لو أخطأ متعمدا أو كان ديدنه الخطأ فهذا لا ينبغي أن تصلى أن تصلي خلفه، فإن صليت خلف من كان هذا حاله فأعد صلاتك وأمر غيرك بالإعادة طالما أنه لا يحسن القراءة ولا التلاوة. لكن واحد أخطأ مرة سهوا، سهوا السهو معفو عنه. الأخ أبو السعود يقول ينفع أنجز الزوجة؟ يا عم أنجزها ولا يهمك، حط إيدك في إيدها وحسسها كده إن معها راجل بيحميها، مش أمال يعني سيبها ماشي وراك؟ بعض الناس دايما يجي يمشي يسبق بخطوتين، طب يعني سايب زوجتك؟ ولا يجي يركب الباص مش عايز تبقى معاه، مش عايز، طيب يا أخي أنت صونها احميه، إن أنت الرجل، أنت راجلها، أنت الرجل الذي يحميها. يعني مرة واحد من السفهاء رأى امرأة في الحج تطوف، فشاف واحدة كده كويسة جميلة، فوقف بقى يألف لها بيتين من الشعر كده يعكسها بيهم أبيات من الغزل. فالمرأة إما انصرفت من المسجد وعادت إلى بيتها، قالت لزوجها لا أريد أن أذهب إلى المسجد وحدي، لا أريد أن أذهب إلى المسجد وحدي، تعال معي إلى المسجد يا ستي روحي، لا تعال معي. فخرج معها زوجها أو أخوها، فلما وقف هذا الشاعر ينتظرها، فلما رأى معها هذا الرجل انخنس وابتعد، فتمثلت هذه المرأة ببيت من الشعر ربما نحن لا نحسن فهمه، تقول تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامي، تعد يعني تقتحم وتفترس، تعد الذئاب على من لا كلاب له. الكلب عند العرب وسيلة حماية وحراسة مش وسيلة إهانة أو شيء مهان، والذئب عدو للغنم، عشان كده يبقى مع الغنم راعي ومع الراعي كلب ليدفع الذئب. فالمرأة قالت تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي، تخاف وتحذر وتتقي صولة المستأسد الحامي. يبقى أنت مع امرأتك مع زوجتك تخرج بيها يعني لا مانع في الأشياء المباحة، بعيدا عن التشبه بمن نسأل الله أن يعافينا من أخلاقهم ومن سلوكهم. اسم الستار هل هو من أسماء الله؟ لا، لم يرد هذا الاسم، لم يرد هذا، وإن صح معنا لكنه لم يرد توقيفا، وأسماء الله توقيفية، فالله هو الذي يستر عبيده، والستر فعل مشترك، يعني أنت تستر وأنا أستر والله يستر. إن رأيت عيبا في أخيك فاستره، من ستر مسلما ستره الله. لكن الاسم الثابت في الحديث الستير، واحد يقول لي عم هو الاثنين بمعنى واحد. الاثنين بمعنى واحد دي صيغة مبالغة ستار ودي صيغة مبالغة ستير بمعنى واحد صحيح، لكن هذه أبلغ وهذه وردت في الحديث. الأخ أيمن ما فهمت السؤال أنه أبوه منحها من الحفظ، إلا أكلم أباك يا أيمن وحاول أن أنت يعني إيه، خاصة إذا كانت زوجتك مقيمة مع أبيك في البيت حاول. الأخ محي الدين من حلوان آخر سؤال بيسألني عن الكلام الذي يصلح الصلاة، يعني لو واحد مثلا إيه سهى في صلاته فقلت له سبحان الله سبحان الله سبحان الله فلم يسمع ولم يلتفت، قام يأتي بركعة زائدة، ممكن أقول له اجلس قمت إلى الخامسة، أو أقول له إيه قم إلى الرابعة. هذا على قول بعض أهل العلم، وهذا يعني أنا أراه راجحا لأنه كلام يصلح الصلاة، أخذ هذا من قول ذي اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الرباعية ركعتين ناسيا، فسأل الرسول أبا بكر عمر فقال صدق ذو اليدين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى ركعتين وسجد للسهو. هذا الكلام الذي وقع بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين يعتبر كلام في أثناء الصلاة، العلماء استنبطوا منه جواز الكلام الذي يصلح الصلاة، وبعض أهل العلم قال نكتفي بسبحان الله هذا والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.